السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من جميع منتسبي إذاعة العراق الحر، متمنين لكم أطيب الأوقات مع مواد برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 9 من كانون الأول عام 2009، والتي نستهلها بنشرة الأخبار من إعداد وتقديم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. صادق مجلس الرئاسة اليوم على قانون تعديل قانون الانتخابات، وكان المجلس قد حدد 7 آذار موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في هذه الأثناء وجه رئيس الوزراء كلمة بثتها فضائية العراقية، تطرق فيها إلى تفجيرات يوم أمس الثلاثاء ودعا الشعب إلى الصبر محذرا من الفرقة، كما دعا مجلس الرئاسة إلى المصادقة على أحكام الإعدام. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
دعا رئيس الوزراء نور المالك القوى السياسية العراقية والمكونات الأخرى للاصطفاف ضد من وصفها بقوى الشر والإرهاب. المالكي أكد عزم الحكومة على محاسبة المقصرين وإجراء تبديل في القيادات الأمنية، فضلا عن مراجعة الخطة الأمنية.
مثل هذه الجرائم التي ترتكب عادة ما يصاحبها إجراء في مواقع الجريمة وتحميل من تهاون أو لم يكن حذرا بالمستوى المطلوب المسؤولية، وهذه الجريمة أيضا ستشهد مزيدا من تغيير ومراجعة الخطط والاستراتيجيات الأمنية، بل وحتى تغيير المواقع بالنسبة للمسؤولين.
رئيس الوزراء أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية بحق المتورطين بتلك الجرائم، مطالبا في الوقت ذاته مجلس القضاء الأعلى بسرعة النظر وإصدار الأحكام بحق المجرمين، ومطالبا أيضا مجلس رئاسة الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام. المالكي طالب كذلك المجتمع الدولي بالتدخل العملي لإيقاف التدخلات الخارجية ومتابعة مصادر الإرهاب واعتبار الجرائم التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال مسؤولون إن عدد قتلى تفجيرات يوم أمس الثلاثاء أقل مما أعلن سابقا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم عمليات بغداد قاسم الموسوي قوله إن عدد القتلى بلغ 77 شخصا سقطوا في 4 انفجارات في الأقل. في هذه الأثناء قال اللواء جهاد الجابري مسؤول مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، قال إن جماعات تقيم في سوريا وفي السعودية دعمت القائمين بالتفجيرات. ذكرت وسائل إعلام روسية أن أوكرانيا وقعت عقدا لتزويد العراق بمعدات عسكرية بقيمة 2.4 مليار دولار. إحدى الصحف وصفت العقد بأنه الأضخم في تاريخ أوكرانيا، وأضافت بأنه سيشمل تشكيلة واسعة من المعدات العسكرية بينها دبابات وعربات مدرعة لنقل الأفراد، إضافة إلى قطع غيار لطائرات. هذا وذكر خبراء أن مثل هذا العقد ما كان ممكنا لولا دعم الجيش الأمريكي الذي يخصص 3 مليارات دولار لتطوير القوات المسلحة العراقية. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. طالب البرلمان الأوروبي إسرائيل اليوم بتوضيح أسباب منع وفد برلماني أوروبي من دخول قطاع غزة رغم موافقتها في وقت سابق على ذلك. بيان ذكر أن إسرائيل وافقت بعد ظهر أمس على السماح لأعضاء الوفد بالسفر إلى غزة، ثم ما لبث الوفد أن منع من ذلك لأسباب ذكرت إسرائيل أنها أمنية دون إعطاء توضيحات أخرى. البيان طالب إسرائيل بتقديم توضيحات لهذه الأسباب، معبرا عن استغرابه لإلغاء الموافقة بعد ساعات من إعلان المجلس الأوروبي عن دعمه القوي لإقامة دولة فلسطينية اعتمادا على حدود 1967 وتقسيم القدس كعاصمة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، إضافة إلى مطالبة إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. صادق الكنيسة الإسرائيلي اليوم مبدئيا على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء عام على أي انسحاب من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان في إطار اتفاق للسلام مع الفلسطينيين. يذكر أنه لو تم إقرار هذا القانون بشكل كامل بعد قراءتين أخريين في الكنيسة، فسيحد من قدرة أي حكومة إسرائيلية مقبلة على إعادة أراضي محتلة بموجب اتفاق للسلام. يذكر أن إسرائيل احتلت هذه الأراضي في حرب عام 1967 ثم أعلنت ضمها إلى أراضيها في وقت لاحق. تعهد رئيس الصومال شيخ شريف أحمد بتكثيف الحرب ضد المتمردين في البلاد المتهمين بقتل 3 وزراء الأسبوع الماضي في تفجير انتحاري. تحدث الشيخ شريف أمام جمع من قادة القوة البحرية اليوم داعيا إلى طرد المتمردين خارج البلاد وإحلال السلام أخيرا فيها. يذكر أن منظمة الشباب المجاهدين التي تقاتل الحكومة الصومالية نفت ضلوعها في التفجير. اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة الشرطة في نيجيريا بقتل المئات من المجرمين المشتبه بهم كل عام بشكل روتيني وغير قانوني، وجاء ذلك في تقرير للمنظمة ذكر أن قوات الشرطة مسؤولة عن قتل المئات سنويا وكذلك عن حالات اختفاء أفراد، وذلك دون تعرض هذه الجهات إلى عقوبات. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. تقبلوا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي الجواهري إيقاعات ورؤى، إعداد وتقديم رواء الجصاني، ورسالة صوتية من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم عن خطة جديدة لوزارة العلوم والتكنولوجيا في شأن استثمار خبرات الباحثين العلميين لتطوير آليات العمل المهني في الوزارات كافة، إضافة إلى متابعة من دهوك لمراسلنا عبد الخالق سلطان عن ورش العمل والندوات التي تنظمها منظمات والمجتمع المدني للتوعية الجماهيرية بالانتخابات وأهمية المشاركة في التصويت ومراقبة العملية الانتخابية. مستمعين الكرام، تتوالى إدانات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة بغداد الثلاثاء. وفي التقرير الصوتي التالي نستمع إلى ردود الفعل الغاضبة التي عبر عنها مواطنون في ذي قار خلال لقاءات أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي.
أثارت التفجيرات الأخيرة التي وقعت يوم أمس في العاصمة بغداد، أثارت هذه التفجيرات ردود أفعال غاضبة في الشارع الذيقاري. البعض من المواطنين أشاروا بأن هذه التفجيرات يقف فراءها العصابات التكفيرية والنظام السابق، كما يقول معتز الحشامي والطالب الجامعي أيوب الصالحي.
طبعا هذه الأفعال يعني أفعال عليها بصمات إرهابية، بصمات اللي تعودنا عليها دائما، أنه هناك فكر إرهابي يستخدم الدين وكأنه يستفيد منه لعمليات انتحارية. أنا ما أتصور أنه إنسان عادي، إنسان يمكن أن يقدم على عمل انتحاري بهدف يقتل الناس، فلازم أكو تضليل وأكو يعني تضليل فكري يضللون به، وهذا طبعا هو الفكر الموجود، فكر تنظيم القاعدة وبقايا النظام النظام السابق يعني 100% أنه هم اللي قاموا بهذه الأفعال.
والله إحنا كطلبة جامعيين في محافظة ذيقان نستذكر هذه العملية الإجرامية التي في بغداد، وهذه التفجيرات لن تثني الشعب العراقي على مواصلة دربه وعلى مواصلة الديمقراطية التي حصلنا عليها مؤخرا بعد سقوط النظام البائد، وهذه هي أعمال الإرهابيين والبعثين الصدامين الذين عاودوا مرة أخرى لاستهداف الشعب العراقي.
يشار أن هذه التفجيرات الأخيرة قد تزامنت مع إقرار قانون الانتخابات من قبل البرلمان العراقي، وتهدف هذه التفجيرات إلى زعزعة الأمن في البلد قبيل الانتخابات البرلمانية وتعطيل العملية السياسية كما يرى الإعلامي أحمد مزعل.
طبعا أنا ما حدث له مجزرة وحشية تضاف إلى المجازر التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي من أطفال ونساء وشيوخ وشباب. هذه المجزرة راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. الإرهابيون يريدون النيل من العملية السياسية ومن الانتخابات التشريعية، كلما حصل تقدم في العملية السياسية كلما حصل ائتلاف بين القوى المؤتلفة والانسجام مع الكتل السياسية، هذا يثير ويثير مخاوف الإرهاب، وبالتالي تكون ردود الأفعال بالشيء السلبي من خلال التفجيرات على المواطنين وقتل الأبرياء بدون ذنب.
مسؤول لجنة الشكاوى في مجلس المحافظة حازم عجيل تحدث بحسرة باكية حول التفجيرات الأخيرة منتقدا أداء الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد.
حقيقة ندين ونستنكر بألم شديد ما حصل من التفجيرات، وأنا أحد العراقيين الذين ينظرون إلى العالم وصمته أزاء ما يحصل في العراق. فجر كم شخص في الصومال انقلبت القيامة، لكن الآن مئات القتلى الشهداء والجرحى يوميا في العراق، وهذا الصمت العالمي أزاء ما يحصل في العراق، وخاصة يعني الآن مواكبة إلى إقرار قانون الانتخابات. يعني لو سألتني بمن أحمل المسؤولية، لمن أحملها؟ أحملها إلى الأجهزة الأمنية، أحملها إلى الأجهزة الأمنية أعتبرها مخترقة، لا أعلم ما يحصل. يعني الآن حقيقة لا أجد أسبابا لما حصل هذا اليوم. إنا إلى الله وإنا إليه راجعون.
أبناء الأقضية والنواحي في هذه المحافظة تألموا لمشاهد التفجيرات الأخيرة التي عرضت عبر شاشات الفضائيات العراقية والعربية للمواطن علاء الشطري.
بالحقيقة يعني هذا اليوم يوم أليم بالنسبة لنا، يعني في مدينة الشطر احنا تابع للقضاء محافظة ذيقان، نتألم حيل عندما شاهدنا الانفجارات اللي حدثت هذه في بغداد، وهي يعني انفجارات هي من تضرب بغداد، هي تضرب كل محافظة، تضرب الشطر نفسها تضرب. واليوم يعني حقيقة يعني حتى يمكن يعني قبل مجابونا لحد يقدر إلى واحد سياكل، يعني انت تاكل وشوف اخوانك مثرين بالدماء او مخضرمين بالدماء، بس احنا ما ادري ناشد من ما ادري، يعني نريد نعرف ايش هالسبب، يعني شنو السبب، ليش جريمه يعني يصير بالعراق ديمقراطيه، يعني مو واحد هم مثل باقي الدول، يعني هسه احنا من صار القانون انتخابات يعني شنو سوينا في شيء خطا، يعني احنا حالنا حال الدول نريد نعيش ونريد نشوف الوضع مالنا نشوف مستقبلنا، يعني نظل دوم احنا متاخرين، يعني نظل دوم احنا يحكمنا مثل كصدام حسين وحزب البعث، احنا نريد يبقى العراق مزدهر.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
وننتقل إلى بغداد، حيث انتهت مجموعة استشارية مكونة من 7 شركات تخصصية محلية وأجنبية في مجالات الهندسة الإنشائية من إعداد التصاميم الأولية والدراسات التخطيطية لمشروع تطوير وتأهيل محور شارع الرشيد المحاذي لنهر دجلة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل، ويقول فيه:
بتكليف من قبل أمانة بغداد انتهت مجموعة استشارية مكونة من 7 شركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي من مرحلة إعداد التصاميم الأولية والدراسات التخطيطية لمشروع تطوير وتأهيل الأحياء السكنية والأسواق والمراكز التجارية والمعالم التاريخية والتراثية والممرات والساحات المحصورة بين شارع الرشيد ونهر دجلة امتدادا من جهة ساحة الباب المعظم وحتى ساحة التحرير، تلك الفعالية عدها عضو المجموعة الاستشارية المشرفة على ذلك المشروع الدكتور ثائر الفيلي من أضخم مشاريع التطوير العمراني التي ستجري وسط العاصمة بغداد.
المشروع هو أفخم وأكبر مشروع تطوير في العراق لغاية الآن، تطوير وسط بغداد بالكامل. أمانة بغداد حاولت طيلة الثلاثة سنوات الماضية أن تحصل على مكتب أو شركة تقوم بهذا العمل لوحدها غير قادرة، فتم تأسيس مجموعة استشارية مكونة من 7 مكاتب، مكتبين عراقيين استشاريا وخمسة مكاتب أجنبية، مكتب في بوسطن بالولايات المتحدة اسمه سيار ريزفي، ومكتب في دوسلدورف في ألمانيا، ومكتب في بيروت، ومكتب في لندن، مكاتب متخصصة لعمل هكذا التصاميم والتدريب والتأهيل والإشراف
وخدمات الحركة التجارية.
تم دراسة كل شيء، الدراسة المرورية تم دراستها، الدراسة الاقتصادية، الدراسة الاجتماعية، دراسة البنية التحتية، تم دراسات جميع الأوجه.
مشروع تطوير محور شارع الرشيد قسم العمل فيه إلى 6 مراحل تتقدمها فعالية إجراء المسوحات الميدانية وإعداد التصاميم التي أخذت بنظر الاعتبار المزج بين الحداثة العمرانية والحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لذلك المكان، بحسب عضو المجموعة الاستشارية المشرفة على تطوير شارع الرشيد تغلب الوائلي.
احنا مكتب استشاري قائد المجموعة اللي تشتغل على المشروع، صار لنا حوالي 9 أشهر نشتغل على المشروع. اشتغلنا في اعداد المسوحات حوالي 1389 مبنى في شارع الرشيد تم مسحها، بلشنا في اعداد الدراسات التحليلية والتخطيطية والتصميمية والدراسات المرورية، وقدمنا التقرير الشامل لخطة التطوير.
هذا الشارع أحد المعالم التراثية في العاصمة.
نعم.
كيف ستتعاملون مع هذا السمة لهذا الشارع؟
الحقيقة الهدف هو تطوير شارع الرشيد مع الحفاظ على هويته التاريخية والتراثية.
من جهته مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد محسن العقابي أكد بأن جانبا من فعاليات تطوير شارع الرشيد سينفذ من التخصيصات الحكومية، فيما سيطرح الجزء الأكبر للاستثمار وخصوصا الإضافات العمرانية التي ستشيد بمحاذاة نهر دجلة أو على بقايا البيوت الخربة والساحات المتروكة.
في كل الأحوال المشروع يعني على عاتق القطاع الخاص أن يقوم بتأهيل هذا المشروع، كون الأبنية العائدة القطاع الخاص مثل حوالي 80% من المجموعة الأبنية، يعني من عدد الأبنية. أو أكو طبعا يعني حدثنا بعض البلازات وحدثنا بعض الفعاليات الأخرى اللي هي جديدة على الشارع، بس تتناغم هي الفعالية الرئيسية. يعني
جزء من الأعمال أحيلت إلى بعض الشركات معروفة مثلا.
نحن الآن في مرحلة الأولى يعني بدأت التصاميم ودراسات تخطيطية.
في تكلفة تخمينية لهذا المشروع؟
يعني هو بحدود 5 مليار دولار تقريبا. يعني
فعالية إعداد تصاميم لتطوير شارع الرشيد الذي يعتبر من بين معالم بغداد التاريخية والثقافية والتراثية والمطروحة أمام شركات القطاع الخاص منذ 3 سنوات لم تشرك بها أي جهة حكومية ذات علاقة في إعطاء الرأي والمشورة، ذلك ما أثار حفيظة رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة بغداد الدكتور عصام العبيدي.
كخطوة أولى راح نطالب بإضافة عضو من لجنة السياحة والآثار باللجنة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث نحدد الأماكن التراثية ونشوف مدى تضررها أو تأثرها بالتصميم الجديد.
طيب هم الآن في المراحل النهائية من إكمال التصاميم،
لكن الموضوع كله بالأساس خاضع للمراجعة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
علي البشر مات انا اقف في حمام بني بي طار انا همل علي البشر
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر
أما الآن فنبقى مع مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية آزاد محمد في مطالعة لأبرز ما تناولته الصحف الكردية الصادرة الأربعاء.
كتب صحيفة خبات اليومية أن رئيس أقليم كردستان مسعود درزاني قد استقبل وزير المالية في الحكومة العراقية الفيدرالية بيان جبر وبحث معه المشاكل المالية المتعلقة بين بغداد وأقليم كردستان، حيث أكد الطرفان على العمل لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل واصفين هذا العمل بالعمل الهام جدا. وفي هذا الإطار كتب صحيفة كردستان النوية اليومية أن وزيري المالية لحكومة العراق الفيدرالي وحكومة إقليم كردستان قد عقدا يوم أمس بإشراف رئيس حكومة الإقليم اجتماعا ناقشوا فيه عددا من القضايا وقرروا توحيد التعريفات الجمركية في عموم العراق والإقليم وكذلك الضرائب والرسوم وفقا لما ينص عليه الدستور، كما تقرر افتتاح فرعين لبنكي الرشيد والرافدين في محافظات الإقليم لتعزيز التعاون البنكي، وأكد على استمرار هذه الاجتماعات حتى الانتهاء من كل القضايا المالية العالقة. وأضافت الصحيفة وفقا لمصادرها أن وزير المالية الفيدرالي بيان جبر قد تعهد بإعادة مبلغ 375 مليار دينار من الأموال المتبقية للإقليم لدى وزارته خلال اليومين المقبلين، واتفق الطرفان على إعادة ما يتبقى. صحيفة خبات نشرت عن أن الوفد البرلماني الكردستاني الذي يزور بغداد الآن والذي يترأسه الدكتور كمال كركوكي رئيس البرلمان قد قدم اعتراضه على اختيار يوم السادس من آذار كموعد لإجراء الانتخابات في العراق، حيث أكد الوفد البرلماني في بيان أصدره أمس أن هذا اليوم هو يوم شؤم في تاريخ الحركة التحررية الكردستانية، حيث وقع في هذا اليوم اتفاق الجزائر بين الدكتاتور السابق صدام حسين وشاه إيران للقضاء على الحركة الكردية. وأضاف الوفد أن اختيار هذا اليوم ليكون يوم إجراء الانتخابات هو اختيار غير مناسب، وهو ما دعا هيئة رئاسة الجمهورية إلى اختيار يوم السابع من آذار موعدا لإجراء الانتخابات. كتبت صحيفة أسوأ اليومية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت دعمها لحكومة إقليم كردستان وعن احترامها للدستور العراقي بما فيه المادة 140 التي تعتبرها الحل لمشكلة كركوك والمناطق الحدودية الداخلية للإقليم. وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض قد أصدر بيانا بعيد إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد، أكد فيه أن الولايات المتحدة قد عبرت عن دعمها للدستور العراقي، وأن الولايات المتحدة مستعدة دوما لمساعدة الحكومة العراقية لإجراء إحصاء سكاني دقيق في العام المقبل، والذي سيكون سببا في استقرار العراق وتشكيل حكومة تلتزم بالقانون وبمسؤوليتها تجاه الشعب. تناولت صحيفة كردستان نويه خبر اكتشاف 3 مقابر جماعية في كركوك تضم رفات نساء وأطفال وشيوخ وشباب، وأن من المقرر أن يقوم فريق مشترك اليوم من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بفتحها. وتقع هذه المقابر الجماعية قرب قرية طوبزاوة قرب كركوك. ونقلت الصحيفة عن ممثل وزارة الشهداء والمؤلفين في الإقليم أنه كانت هناك خطة لفتح هذه المقابر، لكن وزارة حقوق الإنسان الفيدرالية لم تتقدم للمشاركة في فتح المقابر، وأضاف أن المقابر تعود إلى فترة حكم النظام السابق، وأن من موجود فيها إنما هم من ضحايا الإبادة الجماعية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وننتقل إلى عمان لنستمع إلى عرض للصحف الأردنية الصادرة الأربعاء، وفانا به مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضين.
اهتمت الصحف الأردنية بالتفجيرات الإرهابية التي هزت الثلاثاء العاصمة العراقية، وقالت العرب اليوم إن الملك عبد الله الثاني بعث برقية إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني دان فيها التفجيرات الإرهابية، وأكد وقوف الأردن وتضامنه مع العراق الشقيق في التصدي للإرهاب بجميع أشكاله. وقالت الرأي إن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جدد موقف الأردن الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله، مثلما يؤكد رفضه لاستهداف المدنيين الأبرياء، وشدد على موقف الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق ودعم أمن واستقرار العراق. صحيفة الغد من جانبها نشرت متابعة لأنباء انفجارات بغداد، وقالت إن يوما داميا آخر هز بغداد معيدا إلى الأذهان الاعتداءات السابقة، وحمل رئيس الوزراء نور المالكي المسؤولية للجماعات البعثية والقاعدة. وقال النائب هادي العامري إنه يعتقد أن هناك خللا واضحا بالأجهزة الأمنية، وأن الانفجارات لن تزيد العراقيين إلا إصرارا على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتنقل الغد عن إبراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق أن تغيير القادة الأمنيين والعسكريين أصبح اليوم ضرورة ملحة بعد حصول خروقات متكررة وواضحة في بغداد. وتنشر الغد أن تفجيرات بغداد جوبهت بإدانة دولية واسعة، حيث دانها البيت الأبيض بشدة ووصفتها سوريا بالإرهابية، وأكدت بريطانيا أن هذه الاعتداءات لن تتمكن من تقويض التقدم الحاصل في العراق. كما أدانت المقاومة الإيرانية التفجيرات واتهمت قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات القدس بلعب الدور الأساسي في هذه التفجيرات. من ناحية ثانية، تقول الدستور إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان أكدت أن العراقيين المتواجدين في الأردن الحق في ممارسة التصويت في الانتخابات العراقية، وأنها ستعمل ما بوسعها لمساعدتهم وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم من خلال آلية يتفق عليها مع كل الجهات المعنية. وقالت المفوضية أنها تملك قائمة سجلات لحوالي 50,000 عراقي، وهي جاهزة للمساعدة في نشر المعلومات المتعلقة بالعراقيين، لكنها لن تكون قادرة على تقديم قوائم بأسمائهم، مبينة أنه من غير العدل شمول أناس دون الآخرين. وقالت المفوضية أنها تنتظر قرارا بهذا الشأن من جانب الحكومة الأردنية والسفارة العراقية. وتقول الرأي أن ندوة تأثيرات الحركة الفنية العراقية على الحركة الفنية الأردنية ناقضت نفسها بعنوانها، فلم تتناول خطاب اللوحة على إطلاقه، ثم أن التأثيرات التي كان من المفترض رصدها ضاعت في أقل من ساعة ومست الموضوع من بعيد، واقتصرت على ما ردده هو الناقد التشكيلي الدكتور مازن عصفور وهو يؤلف ما استطاع بين التشكيليين حسين نشوان ومؤيد البصام من أن الفنادق الأردنية غصت باللوحات العراقية التجارية رخيصة الثمن فنا وتقنية، والتي لا تتجاوز مقطعا أحاديا لبغداد القديمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، أكنا مع عرض لأبرز ما تناولته صحف الأربعاء، وهذه عودة إلى بقية برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. من النجف وافانا مراسلنا أيسر الياسري بالتقرير الصوتي التالي عن انطباعات الشارع المحلي التي اتسمت بالارتياح والأمل إزاء إقرار البرلمان العراقي في اللحظة الأخيرة ليلة الأحد الماضي قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد مناقشات مطولة وعسيرة بين مختلف الأطراف السياسية.
اتفاق الكتل السياسية على صيغة نهائية لقانون الانتخابات الجديد أو ما يسمى بالمعدل أعاد الأمل من جديد إلى الشارع العراقي، كون الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد بسبب القانون ولدت أزمة ثقة بين السياسي والمواطن. النجفيون من جانبهم عبروا عن ارتياحهم لتلك النتيجة، إلا أنهم مع ذلك يعتقدون أن التأخير الذي أصاب إقرار القانون ليس من صالح السياسي ولا المواطن. وبحسب المواطن حسن علي الذي يرى أن هذا التأخير سيتسبب بعزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات.
بالنسبة لإقرار قانون الانتخابات يعني بالنسبة للبرلمان هو تأخر يعني كل شوي عن الموعد المحدد إلى إقرار قانون الانتخابات. لحد الآن أنا ما أدي تفاصيل مع القانون الجديد وعدد المقاعد وتقسيم المقاعد مع البرلمان الجديد، بس إحنا نشجع يعني هاي الخطوة ولو هي خطوة متأخرة، ويعني أتوقع راح تضر بالعملية الانتخابية، يعني راح يصير عزوف. أنا أتوقع يعني أجوف عن مشاركة الانتخابات سبب هذا التأخير وهي النزاعات السياسية داخل قبة البرلمان.
إلى ذلك يرى المواطن محمد حمود أن هذا التأخير شوش الصورة أمام المواطن، بحيث بات المواطن لا يعرف كيف ستكون الانتخابات أو من سينتخب أو ما هي البرامج المطروحة، لذا فهو يعتقد أن هذا التأخير لم يكن بصالح الشعب العراقي.
قالوا الانتخابات تأخير يعني في شيء أكثر من وقته، ولحد الآن الشعب ما يعرف أي تفاصيل من موضوع الانتخابات وقانون الانتخابات. يعني احنا كمواطنين عراقيين نريد نروح للانتخابات ننتخب، ما نعرف شنو طريقة انتخاباتنا وشلون نحاول ننتخب. يعني هذا التأخير أثر على، ممكن نقول على البرلمان، أثر على الشعب العراقي، أثر على كافة أطياف الشعب العراقي كلها. يعني التأخير اللي صار من عندهم أثر علينا كل احنا، يعني ما عندنا أي مشروع حسب الانتخابات. يعني من نروح ننتخب ما نعرف شنو مواضيعنا، ما نعرف شنو اتصالاتنا بالانتخابات، ما نعرف شنو قوائمنا، إن ما ننتخب إن ما نروح إن ما نراجع، كله كان تأخير هذا مو مصالحنا.
فيما يعتقد البعض الآخر أن هذا التأخير في إقرار القانون بعد أن اصطدم بعقبة النقض من أجل التعديل لم يقر إلا بعد توافق الكتل السياسية، ولم يكن للمواطن أي دور أو أهمية فيه. وحسب الإعلامي خضر الياس الذي يرى أن إقرار القانون كان مرتبطا أولا وآخرا بالكتل السياسية وتوافقاتها.
يعني إقرار قانون الانتخابات تم بداية ونهاية بالتوافق السياسي من الكتل السياسية الكبيرة، وإذا لم يكن هناك توافق بين هذه الكتل لم تصل إلى فحوى كبيرة في إقرار هذا القانون، وبالتالي أن هذه الكتل السياسية هي كانت المفصل الرئيسي في إقرار هذا القانون. التوافق السياسي بين الكتل السياسية والمخاصة بينها هو الذي أتم إقرار قانون الانتخابات، وهذا يعتبر وهذا خارج إرادة الشعب.
ويضيف إلياس أن الوعي السياسي في العراق لا زال ضعيفا لدى السياسيين فيما يخص التفكير بمصلحة المواطن العراقي أثناء إقرار القوانين، فإقرارها يكون دائما رهنا بالتوافقات والمحاصصات الطائفية.
لا زال هناك، لا يوجد اليوم في العراق خصوصا السياسيين العراقيين اليوم وعي سياسي كافي لاستقطاب أبناء الشعب العراقي وإقامة قرارات أو قوانين انتخابية تصف في مصلحة أبناء الشعب العراقي. اليوم التوافقات السياسية والمحاصصات الطائفية هي التي تحكم مبادئ أي قانون يصبح يراد تصويت له بالبرلمان العراقي.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وفي دهوك بدأت منظمات المجتمع المدني بتنظيم ورش عمل وندوات للتوعية الجماهيرية بالانتخابات وأهمية المشاركة في التصويت، إضافة إلى مراقبة الاقتراع وشؤون أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية. تفصيلات أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
العديد من منظمات المجتمع المدني في محافظة دهوك كانت بانتظار البرلمان العراقي للتصويت على قانون الانتخابات، لذلك فإنها بدأت بتنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة حول الانتخابات بعدما تم التصويت على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب العراقي. شيخ موسى أحمد مدير منظمة ستير للتنمية الإنسانية أشار إلى أنهم بدأوا بعقد سلسلة من ورش العمل لشرائح مختلفة من المجتمع بالتنسيق مع منظمة الأمل العراقية.
الفعاليات المتعلقة بالانتخابات كانت متوقفة تقريبا، فبعد إقرار هذا القانون الآن لدينا فسح من المجال بالقيام بالفعاليات والنشاطات المتعلقة بالتوعية. ونحن في منظمة ستير للتنمية الإنسانية في دهوك وبدعم جمعية الأمل العراقية نقوم الآن بالتطبيق 4 وركشوبات حول التوعية الانتخابية في محافظة دهوك. يشارك في هذه الوركشوبات الموظفون والشباب والنساء والأميون والمعوقون. نركز فيها على ناحيتين: الناحية الأولى توعية الناخب حول دور المواطن ودور الناخب في الانتخابات وضرورة مشاركته. الناحية الثانية التغييرات الطارئة على قانون الانتخابات وتعريف بعض المصطلحات والمفاهيم، منها القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، الكوتا والمقاعد التعويضية.
من جهته أشار شيرزاد بيرموسى مدير منظمة ألنت لدمقراطة الشباب إلى أنهم قاموا بعقد مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل في أقضية مختلفة
بعد التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية العراقية. بعد بيوم قامت منظمتنا بتنفيذ الأنشطة الذي تم استعدادها قبل شهور، يعني بالتعاون مع مركز دراسات عمان لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق نزاهة مراقبة الانتخابات. بدأنا بنشاطات بإقامة 6 ورش عمل.
شيرزاد أشار إلى أنهم قاموا باستعداداتهم في تهيئة الكادر الذي سيقوم بمراقبة الانتخابات ضمن شبكة شمس التي تعمل في كافة أنحاء العراق.
200 متطوع سيراقبون الانتخابات في محافظة دهوك، وكذلك بتعاون مع شبكة شمس منظمتنا سيراقب الانتخابات مع شبكة شمس ب 500 مراقب ومراقبة في مناطق التابعة لمحافظة نينوى والتابعة لمحافظة.
من جهته أشار الشيخ موسى لأنهم قاموا بتهيئة مجموعة من الكوادر التي ستقوم بمراقبة الانتخابات القادمة.
لدينا 25 مراقب من قبل منظمتنا يشاركون ضمن شبكة نزاهة الانتخابات لمراقبة مجريات عملية الانتخابات الآتية.
يشار إلى أن كافة الأنشطة المتعلقة بالانتخابات كانت قد توقفت بسبب الخلافات التي أثيرت حول قانون الانتخابات الذي جرت التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي في مساء الأحد الماضي بالإجماع. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، أعدت وزارة العلوم والتكنولوجيا خطة جديدة لاستثمار خبرات الباحثين العلميين بهدف تطوير آليات العمل المهني في الوزارة كافة، وذلك عن طريق فرق ولجان تشترك بمشاريع الوزارات المتنوعة. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، ويتضمن مقابلة أجراها مع وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي.
خطة جديدة تنفذها وزارة العلوم والتكنولوجيا في إطار تطوير عمل المؤسسات الحكومية والسعي إلى الارتقاء علميا بمستوى المشاريع المنفذة من قبل أغلب الوزارات من خلال دعم تلك المشاريع بالخبرة البحثية والمشاركة الفاعلة في تهيئة ظروف العمل المثالية. هذا ما أوضحه الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
احنا اللي حق العلاقه مع الوزارات الاخرى ما فتحت تتطور، والان عندنا احنا برامج متنوعه مع العديد من الوزارات وقدمنا الدعم، وهذا تمتد من الوزارات اللي الان عندها تماس مستمر وياها مثل وزاره البيئه. وزاره البيئه هناك اكثر من نشاط، هناك تعاون بها في مجال مكافحه التلوث، خاصه هناك مشاريع قد تمتد الى المنطقه الوسطى والجنوبيه فضلا عن ميادين عديده مختلفه. عندنا مشروع كبير طبعا هو ما يتعلق بازاله منشآت النووية المدمرة، وهذا أيضا نحن يتبع بالتعاون مع الوزارات الأخرى. الآن نحن نقدم أيضا دعم لمعلومات تخصصية والخبرات التخصصية لعديد من الوزارات التي تشتري أجهزة متخصصة، تمتد حتى الوزارات الأمنية سعينا بنا في هذا المجال. هناك أيضا دعم ممكن نسميه الآن تعاون مع وزارة النفط في المحافظات الجنوبية وفي البصرة، هناك بعض الآبار.
هل هنالك فرق من وزارة العلوم والتكنولوجيا أم يتم استثمار الخبرة عبر برامج تخصصية للوزارة دون مشاركة فرق من المختصين والفنيين من وزارة العلوم؟
لا، هي هناك ثمة مشاكل تعاني بها من هذه الوزارات، هذه المشاكل تحتاج إلى معالجة فرق متخصصة. يتم التعاقد مع مكتب الاستشارة التابع للوزارة، اعتبار هذه تقتضي أن هناك إيفاد عدد من العاملين في مواقع العمل، يصير هناك التعاون يتم مع فرق متخصصة خاصة من قبل الوزارة، ويستمر المشروع عدة أشهر وتعتمد على نوعية المشروع. فهناك مشاريع من الخلق هذا القبيل مع عدد من الوزارات، النفط هناك مع الداخلية، كانت هناك مع الوزارات.
قضية مكنة الري أيضا الري، أين وصلتم في هذه المشروع؟
هذا المشروع مو موضوع للري، موضوع مثلا استخدام المحال الطاقة الشمسية مثلا مع وزارة الزراعة، سوينا المحطة هذه التي تسمى المحطة للطاقة الهجينة، تستخدم الكهرباء زائدا تستخدم الرياح زائدا الطاقة الشمسية في إيجاد محطة في كربلاء، وهذه محطة حقيقة فاقت نتائج التوقعات، والآن يجري العمل على تعميم هذه التقنيات في عدد من المحطات الأخرى. فأعتقد هذا ميدان رحب، وتطبيقات الطاقة الشمسية الحقيقة تمتد أيضا في التعاون مع وزارة الكهرباء، وأيضا هذه التطبيقات في عدد من وزارات أخرى الآن نعمل بها.
لكن شكوتم في مرات عدة في قضية التمويل المادي وغياب الميزانية الكافية لمشاريع وزارة العلوم والتكنولوجيا في تنفيذ العديد من المشاريع العلمية المهمة.
لا، احنا عندنا كل وحاف ودقيقين، احنا في ميدان التخصيصات الاستثمارية موجودة مبالغ. احنا المشكلة الأكبر الحقيقة اللي نواجهها هو مشكلة الموقف من العاملين الباحثين العلميين في وزاراتنا، لا يزال الآن هم وضعهم مختلف عن وضع الجامعة، وهذا يؤدي إلى عملية هجرة وعملية حقيقة إحباط لعديد من الباحثين هم مستويات متقدمة. نحن الآن نعمل، والآن حتى يمكن نشتغل على مسودة قانون، مشروع قانون، أن الباحثين العلميين في كل البحث العلمي في كل خارج الجامعة ينبغي أن يعاملوا معاملة منتسبي الجامعة وفق معايير وضوابط على مود ننهي حالة هذا الهجرة والهجرة المعاكسة.
يعني تحتاجون إلى قانون،
إيراد قانون على مود يضبط.
قدمته هكذا
حتى الآن دلش يجي العمل لمسودة القانون معاول نعمل به بسيط، وهناك أخوة في نواب مستعدين لدعم هذا المشروع، وهناك من ناحية التخصيصات المالية فخلي يشرع القانون ونشوف التخصيصات.
كان هذا اللقاء مع الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور.
دكتور وعيالي مرتي ولدي وأطفالي ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بظنى بمرض صارت مزمنة نسّتنا الراحة والهنا دكتور دكتور دخلنا ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس نصيبا نصيبا نحجيبا نحن قضيرنا نسقط كل عيرنا بس وين الوالي وجهنا دلينا يا دكتور
دكتور امراض البينا ما تفيد وياها كنينة ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم لن يفيد المرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم امراض العدنة تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم دكتور دكتور دخلنا ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس نصيبا نصيبا نحجيكم نحن غضيرنا نسكتوا كل عيرنا بس وين نولي وجهنا
دكتور الجسم معافى ما بيفد مرضا خافى العلا علت الروح مجروحة بسبع جروح لو تقدر داوي الروح حقق يا دكتور الامل فخرة يزي طال الاجل مو بالخطب مو بالزجل احنا نطلب منك عمل دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس نصيبا نصيبا ما جيت وطعنا قضيرنا نسقط كل عيرنا بس وين نولي وجهتنا بلينا
دكتور توكل بالله وش فينا من هالعلة يزي نظل بهالحال دبر بصورة حال المرض ويا نطال شرح وقطع ايد ورجل قصب واذبح ذبح الابل اعزل اعضاء تنعزل بس خلينا تمشي عدل دكتور دكتور دخلنا ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا العملية يلا تنجينا
يا ناس نصيبا نصيبا نحجيكم نحن قضيرنا نسكتوا كل عيرنا بس وين نولي وجهتنا تلينا يا دكتور
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي الجواهر، إيقاعات ورؤى، من إعداد وتقديم رواء جصاني.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهر، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهر وطالبان وما بينهما. توثق صفحات ديوان الجواهر وأوراقه الشخصية من جهة، وأحاديث وكتابات الرئيس العراقي جلال طالبان من جهة ثانية، محطات وأحداث حافلة في علاقات امتدت بينهما عمليا إلى عام 1959 عند تأسيس أول منظمة مهنية لصحفيي العراق، فكان أول الرجلين نقيبا لها وثانيهما عضوا في هيئتها الإدارية. ثم توالت المحطات على مدى أكثر من 3 عقود تالية، كان من أبرزها حين تأسست في براغ لجنة عليا للدفاع عن الشعب العراقي ضد القمع والإرهاب بعيد الانقلاب البعثي الأول عام 1963، ترأسها الشاعر والرمز الوطني الكبير، وضمت قيادتها شخصيات سياسية وثقافية بارزة من بينها جلال طالبان ممثلا عن الحركة الكردية. وفي حديث مباشر ببراغ عام 2005 قال الرئيس طالبان لموثق هذه الحلقات من الإيقاعات والرؤى الجواهرية:
لقد تعددت زياراتي ومهماتي السياسية في براغ منذ الستينيات، وكنت أحرص في جميعها على قضاء أطول ما يمكن من الوقت مع الجواهري الخالد، سواء في الأماكن العامة أو في بيته الذي استضافنا كثيرا، وكم أتمنى أن يكون لنا قريبا في بغداد مركز ثقافي كبير، عمارة شامخة تتناسب مع فكر وعطاء هذا الشاعر العملاق.
لقد توطدت العلاقات الشخصية والاجتماعية بين الجواهر وطالبان فضلا عن السياسية والثقافية طوال 3 عقود ونيف كما سبق القول، وذلك في براغ وبغداد ودمشق وبيروت، وقد كادت أن تمتد إلى كردستان أيضا عام 1992، ولهذا الشأن تفاصيل طويلة لا يتسع المجال لسردها الآن. وإلى جانب مقطوعة إخوانية وسياسية معبرة عام 1966، فن الشاعر الكبير عام 1981 فأجاب بقصيدة باهرة على رسالة شخصية وسياسية بعثها طالبان إليه من دمشق. وعن واقعة ذلك أيضا تفاصيل ودوافع ذات أكثر من مغزى نعد بالعودة لها في وقت لاحق. ومما جاء فيها:
شوقا جلال كشوق العين للوسن، كشوق ناء غريب الدار للوطن، شوقا إليك وإن ألوت بنا محن، لم تدر إنا كفاء الضر والمحن. يا ابن الذرى من عقاب غير مصعدة، شم النسور به إلا على وهني، وحسب شعري فخرا أن يحوز على راو كمثلك، ندب ملهم فطني. جلال صنت عهودا بيننا وثقت، فما توثقت من عهد بها فصني. لا تبغني بوق حرب غير طاحنة، بها تزيى كذوب زي مطحني، ولا تردني لحال لست صاحب بها، وما تردني لحال غيرها أكني.
وبالمناسبة، يحسب طالبان من نخبة رواة بارزين ومعدودين لقصائد وأشعار الجواهر الوطنية والوجدانية وحتى الغزلية. ولكي نستشهدوا بما يؤكد هذه الحقيقة، دعونا نستمع للرئيس طالبان عام 2009 وهو يستشهد في احتفال جماهيري ببغداد ببعض أبيات من قصيدة للشاعر الكبير.
باكن وأعمار الطغاة قصار، من سفر مجدك عاثر موار، متجاوب الأصداء نفح عبيره لطف ونفح شذاته إعصار، رف الضمير عليه فهو منور طهرا كما يتفتح النوار، وذكى به وهاج الإباء وفرده وقدا يشب كما تشب النار. العمر عمر الخالدين، العمر عمر الخالدين، يمده فلك بطيب نثاهم دوار، يتمخص التاريخ في اعقابهم حمدا وتعصف ليلة ونهار.
بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك. بدينا يا عراق.
ختاما وللجميع من جديد ودائما أطيب التمنيات بالنجاح والسؤدد.
جنوبك وبشمالك الله يحميك، سهلك وبجبالك
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.